بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد النكاح هو عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع عقد النكاح عقد إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر طريقة المشروعة وعلى الوجه المشروع والنكاح مشروع في الكتاب ومشروع بالسنة ومشروع بالإجماع مسألة مختلف فيها والأحاديث والآيات كما سيمر بكم الآن كثيرة وأجمع المسلمون على مشروعية النكاح ولكن ما هو حكمه؟ العلماء يقولون أن النكاح يجري فيه أحكام الإسلام الخاصة إلا أن المصنفين ذكروا ثلاثة منها فقط الوجوب والندب والكراهية في أوقات يكون النكاح واجبا في أوقات يكون مندوبا أو مستحبا وفي أوقات يكون مكروها فذكروا أنه واجب إذا كان الشخص يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا فإذا خاف على نفسه من الوقوع في الزنا أو على الوقوع في الحرام عموما إن كان إن لم ينكح وقع في الحرام وكان قادرا على تكاليف الزواج ونفقات الزواج فيجب عليه أن يتزوج إذ أنه الطريق لإعفافه ولصونه عن الوقوع في الحرام إذن النكاح يكون واجبا في حق من يخاف على نفسه الوقوع في الحرام وكان عنده مؤونة النكاح القدرة على النكاح هذا يجب أن يتزوج إن لم يتزوج يكون آثما فإن كان بسبب عدم الزواج يقع في الحرام ورغم هذا يمتنع عن الزواج فقد امتنع عن الواجب وقع في الحرام فلا يتم إعفافه ولا يتم تحصينه إلا بالنكاح فصار النكاح وحكمه ليه؟ الوجوب ثانيا يكون النكاح مستحبا مسنونا إذا كان الشخص يملك مهولة النكاح ولا يخاف على نفسه الوقوع في الحرام لن يقع في الحرام ومفيش اشكال وقادر على النكاح فما حكم النكاح بالنسبه له الاستحباب وهذا لان النصوص والايات الوارده كلها فيها ان الانبياء والمرسلين كانوا ينكحون النساء فما ارسل الله عز وجل من نبي ولا رسول الا جعل من سنته النكاح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النكاح من سنتي خلاص فعلم بهذا ان الانسان ان لم يخشع نفسه الوقوع في الحرام وعنده القدره فهذا الباب من ابواب المستحبات يكون مكروها اذا كان الشخص لا يحتاج النكاح هذه الوجه وكان عنينا العنين هو الذي لا يقدر على اتيان النساء او لا يشتهي النساء او كبيرا او مريضا لا شهوه له فمثل هذا لو نكح امرأة لخسها حقها ولو نكح امرأة لم يعفها فيكره له النكاح إلا أن يبين يظهر أنه عندي يظهر أنه لا يشتري كذا، لا يحصل منه كذا، فإن راضت راضية الراضية وليها بذلك فبها ونعمت، وإلا فيكره له أن ينكح مثله، بل قد يقع في الحرام، بل قد يقع في الحرام أنه يحبسها ولا يقضي لها وطرها، يحبسها وتبقى لا تقضي شهوتها، فهذا يكون قد وقع في الحرام، إذ أن من حقها أن يأتيها. إذن النكاح قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، قد يكون مكروها وقد يكون حراما وقد يكون مباحا يستوي فيه الأمور، ولكن الأصل في النكاح الاستحباب، الأصل في النكاح الاستحباب. فإذا حصل أنه خشي على نفسه الوقوع في الزنا فانتقل من المستحب إلى الواجب، فإن كان يستوي عنده استواء والأمر عنده سواء بقي على الاستحباب، فإن كان عنينا ونحو ذلك ولا يشتهي النكاح ولا يريد وغير محتاج إليه فيكره له أن ينكح، فإن كان كذلك ولا يبين ويبخس من يتزوجها حقها ولا يعطيها ما تشتهي أو ما يشتهي النساء فوقع في الحرام، فالنكاح يجري فيه الأحكام الإيه؟ الخمسة. فعطينا إيه الأحكام الخمسة؟
نعم.
الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. والنكاح مشروع لحكم عظيمة أهمها كما جاء في الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فشرع النكاح لغض البصر وحفظ الفروج، هذه الحكمة الأولى. ثانيا حصول السكن والأنس بين الزوجين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا؟ لتسكنوا إليه، وجعل بينكم مودة ورحمة فتستقيم الحياة بذلك. فالحمد لله لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى برهبنة ولا أن نمتنع عن النساء، فهذا كله من رحمة الله بنا، تنفس عن النفوس ونفس عنا الكروب وجعلنا أبوابا للسكن والمودة والرحمة، وذلك في النكاح، ولا يتحقق بسائر الأبواب المحرمة اللهم إلا أن يكون النكاح. فيبقى عشق العاشقين عذابا ونارا، ويبقى الزواج الحلال مودة وسكنا ورحمة. ثالثا في الحكمة في النكاح والزواج الحفظ على الذرية، الحفاظ عليها وحفظ الأجساد وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض، كل هذه أو النكاح سبيل إلى كل هذه المقاصد وكل هذه الغايات، فيحصل الذرية والنسب، يحصل الترابط ذوي الأرحام والقرابات، ويبقى النسل البشري ويكثر عدد المسلمين ويغاض الكفار بذلك وينشر دين الله. هذا كله أخواني أو هذه كلها حكم من النكاح. ولكن إذا كان الأمر كذلك، إذا كانت رحمة من الله سبحانه وتعالى شرع لنا النكاح لهذه المقاصد الجميعة التي منها سكون النفس، فإن الإنسان خلق لغايات، وما خلقت الجن والإنس إلا، فينبغي أن تتفق كل هذه الأشياء مع الغاية الأصيلة والهدف الأول وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فالإسلام شرع لنا النكاح ثم بين لنا ضوابط الاختيار، ضوابط اختيار الزوجة. فيسن في النكاح نكاح المرأة، يسن نكاح ذات الدين والعفاف والأصل الطيب والحسب والجمال، هذه كلها وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب هريرة مرفوعا: تنكح المرأة لأربع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، تنكح المرأة لأربع أشياء، لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فيحرص الإنسان في المقام الأول على ذات الدين، يجعل هذا هو أساس الاختيار لا غيره، يبقى مش مسألة إن أعجبته وراقت له وهتلتزم وهتتدين، لا، يبقى صار الأساس علم شيء وصار التدين والالتزام شيئا يأتي فرعيا، لا، الأصل صاحب الدين أم لا؟ صاحب الدين نبدأ نفكر، مفيش دين ما نفكرش، مش طريقنا، مش اختيار رب العالمين ولا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، اظفر بذات الدين. فالمقام الأول أن تكون ذات دين، ثانيا أن تكون الزوجة ودودا ولودا، أن تكون ودودا ولودا. الودود والولود كيف نعرفها؟ واحد يتقدم لإنسانة، تقدم لمرأة، كيف نعرف أنها ودودا ولودا؟ أما الودود فيعرف بسؤال أقربائها وصاحباتها، لطيفة معهم، مؤدبة، يحبونها، تحبهم، فهذا يظهر منها أنها ودود. فكما أنه في الرجال ودود وغليظ، أيضا في النساء كذلك، فتعرف أنها في عشرتها للناس مع صاحباتها وزملائها يحكى أن لها أصدقاء والجميع يحبها ويحب أن يتقرب إليها، يحب أن يتكلم معها، يعرف أنها ولود. ثانيا الولود، أو ثالثا الولود، يبقى الدين الود الولادة أو الولود، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولودة الولود. الولود يعرف من نسبها، يعني شوف أمها وأختها، خلاص الأصل أن العيلة فيها ذلك، لكن إن كانت أمها عقيما وأختها عقيما وخالتها فهذه يظن أنها ليست بولود، أو تكون لها سابق زواج فيعرف أنها ولود من سابق الزواج. تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. النبي يحث على نكاح لتولد كثير، لأنه يفاخر ويكافر الأمم يوم القيامة. يسن اختيار البكر، اللهم إلا أن تكون هناك مصلحة من نكاح الشيء، لكن الأصل أنه يختار البكر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما قال له أتزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم سيد؟ قال بل سيد. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فحثه على نكاح الأبكر، ولكن جابر بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه قد ترك له أخوات صغار يحتجن إلى من يقوم عليهم، فلا يصلح أن يأتي بصغيرة مثلهن، يبقى هو زود الطين بله، مش كده ليه؟ بدل ما عنده أخوات بأربعة كلهن يحتاج، لكن اختار كبيرة أو ثيبا لها خبرة في الحياة والتربية حتى تحسن تربية أخواتها. وهذا الاستثناء من اختيار الأبكار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد نكح البكرة ونكح الثيبة. خامسا يختار الجميلة التي تسكن لها نفسه، يختار الجميلة التي تسكن لها نفسه. وقد لا تسمعون هذا الكلام كثيرا من غيري، ولكن هذا له دليله من الكتاب وله دليله من السنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من إذا نظر إليها صفت. فالمقصود بالجمال الجمال الذي يسر نفسه هذا الرجل، مش المقصود الجمال يعني مقاييس الجمال اللي يتفق عليها الناس، لا، بل الجمال الذي يدخل إلى قلبه السرور. فما يدخل إلى قلب فلان السرور غير فلان غير فلان غير فلان، ولولا تعدد الأذواق لبارت السرعة. فهكذا لولا اختلاف أذواق الرجال فيما يؤثر في قلوبهم وتسر له قلوبهم ما نكح إلا صنف واحد من النساء وشاكلة واحدة من النساء. ولكن لما كان الناس يتفاوتون في ذلك، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وجدت كل واحدة لها سوقا. ولكن في النهاية أنا ما أدرس الآن ظاهرة اجتماعية، أنا أقول أنا أريد أن أتزوج، فلان يريد أن أتزوج، ففلان إذا أراد الزواج يتزوج من تسكن لها نفسه. لأن بعض الناس مثلا يقول لك خلاص أنا صاحب الدين، مش مهم دميمة، مش مهم كذا، ثم يرجع بعد ذلك ولا يؤدي لها حقها ولا يحسن إليها. فمن قال لك هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها، ينظر ليه؟ لو كانت دميمة جميلة ما تفرقش، ينظر ليه المرأة؟ انظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا، يعني في ما يعجبكش الشيء لو كنت زوجهاش، مش ده معنى الحديث؟ إيه معنى في عين الأنصار شيئا؟ يعني شيء قد لا يروح لك، قد لا تحب، قد لا تصر به، فلا تنذ الزواج. فاختيار من تسكن لها النفس، نقصد بالجميلة أي الجميلة بالنسبة له هو، من تسكن لها نفسه هو. عشان كده الميول يتزوجون، بس تقولوا لي مواصفاتها كذا، تقولوا لي كذا، أي إنسان يقول لها جميلة جدا يروح لها تقول لها جميلة ولا فيها تجمل، يقول لها أنا مش جميلة هي عادية يروح لها تقول جميلة جدا. فهذا الأمر ليس إلا لصاحب الشأن، ولكن ما نصح به أصحاب الشأن من المتقدمين ألا تتزوج إلا من تسكن لها نفسك. إحنا متزوجين لأجل السكن، ولا شك أن الإنسان يبحث إلى من تسكن إليه نفسه. عمر الإسلام أبدا ما كان الإسلام يخالف فطر الناس ولا قلوبهم، لأن إنه إذا سكن نفسه يتزوج فيه قال يا معشر الشباب أنا أصنع منكم الباقة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أغض للبصر إن لم تكن من تسكن إليه نفسه لن أغض البصر، لن يكون سبب في غض البصر، بل قد تهيجه على عدم غض البصر. فلهذا نقول من يختار، يختار من تسكن إليه نفسه، فإن هذا أغض لبصره وهذا أدعى لمودته. الخطبة لها أحكام، يبقى نبدأ أول شيء. هذا كله اللي مضى كان في حكم النكاح وحكمة النكاح ومشروعية النكاح واختيار الزوجة ومقومات ذلك. نضيف إلى ما ذكر المصنف اختيار الزوج. اختيار الزوج، فالمرأة أيضا ينبغي أن تختار الصالح لها، صالح لها في منظره وشكله، أولا في دينه كما بدأنا في المرأة، تبدأ أيضا في الرجل بالدين أن يكون صاحب صلاة وصاحب دين، لأن كثير من النساء تحت ضغوط أنها ما تزوجت وعمرها تقدم فتقبل بأي أحد وإن لم يكن صاحب دين ولا صاحب رسالة ولا له هدف، فتقبل بأي رجل يقول لك ظل رجل ولا ظل حيطة، أي حاجة خلاص مش رجل، لا، لا بد أن يكون الرجل الذي يأخذ بيده إلى الجنة، فيكون صاحب دين. ثانيا أن يكون صاحب خلق يظهر دينه في أخلاقه وسلوكياته، يعرف هذا من السؤال عنه، ايه اخبار هذا الاخ في وسط الناس؟ ايه اخبار في وسط الاخوه؟ هل محبوب ولا ممدود؟ والكل واخد منه جنب. فينبغي ان نعرف هذا صاحب دين وصاحب خلق، اثنين صاحب دين، والطبيعي ان صاحب دين يكون صاحب خلق، ولكن نظرا لانه قد يكون هناك بند بين القول والعمل، ليس صاحب قول ولكن عمله ما يصدق قوله، فنقول الدين والخلق. ثم بعد ذلك تنظر إلى شكله، كانت تحب مثل هذا أن يكون زوجا لها أم لا. الخطبة، الخطبة هي لازم تعرفوا تعريف الخطبة عشان الناس تتوسع فيها توسعا شديدا في غير محل. الخطبة معناها إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة وإعلام أوليائها بذلك أو إعلام وليها بذلك، هو ده معنى الخطبة، إن رغبت في نكاح فلانة وأعلنت وليها. شوف الموضوع، هي الخطبة لا يسمح له بعد ذلك لا بخروج ولا بمكالمات ولا بشيء من هذا، الخطبة إعلام إظهار للرغبة، أظهر رغبتك يا حج فلان أنا أود أن أنكح ابنتك فلان وأعدك إن شاء الله تعالى بالزواج منها إن شاء الله تعالى قبل شهرين ثلاثة عشر يتفق عليه، ده إظهار للرغبة في النكاح وإعلام الولي بذلك، هي دي الخطبة، هذه الخطبة. والخطبة لها أحكام وآداب. أولا إذا أردت أن تخطب امرأة فيحرم عليك أن تخطب امرأة قد خطبها أخ لك، فالإنسان لا يخطب على خطبة أخيه. أي خطبة؟ الخطبة التي أجيب، التي أجيب له بالموافقة فيها، يعني فلان تقدم وارحبوا به ووافق، يبقى لا يحل لك ان تتقدم، لا يحل لك ان تتقدم، لكن فلان تقدم وهم غير موافقين، او فلان تقدم ولم يظهر اي شيء من ذلك، يبقى الامر لسه باقي على اصله. فاذا اجيب للطلب ولو تعريضا يعني اضع ايضا يعني اظهروا انهم موافقين كده موافقه مبدئيه لا يحل لك ان تتحرك. خلاص. قال تحرم خطبة المسلم على خطبة اخيه الذي اجيب لطلبه ولو تعريضا وعلم الثاني باجابه الاول. علم الثاني هو المتقدم رقم اثنين علم باجابه الاول. لكن لو ما عندوش علم متقدم ما يعرف انه تقدم ولا يعرف في اجابه وتقدم لا شيء عليه. فلا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح البخاري. ليه يا اخوان ليه ما يخطبش على خطبة اخيه؟ اشمعنى؟ ليه؟ حد يعرف ليه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على خطبة اخيه؟ تفضل معايا.
عشان النفوس.
النفوس ملعب.
بمعنى الخطب الاول لما يعرف ان اخوه جه او صديقه او واحد تاني جاي يخطب اللي هو خطيبه فبيحدث نوع من الكراهيه وال
اذا البقاء على الموده بين المسلمين اولى من ذلك. البقاء على الموده لا شك ان هذا يحق في النفوس. انت عارف تقدمت فلان ده تقدم ليه؟ وكذلك الزبير عرف ان بيعه الفلان رايح تبيع على بيعه ايه؟ فهذه الامور ينبغي ان تنضبط عند المسلمين. ثانيا يحرم التصريح بخطبه المعتده الدائم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء. فيجوز له ان يعرض كان يقول وددت ان يسر الله عز وجل لي امراه صالحه او اني اريد الزواج فهذا لا حرج عليه ان يعرض. ومعنى انه يحل التعريض معناه انه لا يجوز الايه؟ التصريح. لانه قد يحملها الحرص على الزواج على الاخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها. مش كده؟ يبقى انت بتعيد الشيطان عليها. عدتها فاضل شهر وخلاص انا خلصت العده. لا انتهت حيضاتها. فهل مثل هذه المراه يحل له ان يخطبها؟ لا، ان يعرض لها بالنكاح. ان يعرض هي المعتدة البائن. المعتدة، أما المعتدة الرجعية فيحرم حتى التعريض لأنها في حكم الزوج. قال لها أنت طالق ممكن يرجعها ثاني. مش كده؟ يبقى ما يحل الإنسان أن يعرض بالزواج لا من قريب ولا من بعيد ولا يشير بأي شيء. لكن إن كانت بائنة يعني بائنة؟ يعني مش هترجع ثاني. خلاص. فيحل له أن يعرض. الحكم الثالث انه لو استشارك انسان في خاطب او في مخطوبه ينبغي ان يبين له. ينبغي ان يبين له. قال المصنف وجب عليه ان يذكر ما فيهما من محاسن ومسالك ولا يكون ذلك من الغيبه بل من النصيحه المرغب فيها شرعا. والكلام هكذا على الاطلاق يوقع الناس في الغيبه. الكلام هكذا على الاطلاق يوقع الناس في الغيبه. يعني ما الذي تخبر به؟ ايه المساوئ وايه المحاسن؟ ما معنى كلمه مساوئ ومعنى كلمه محاسن؟ ان تكون معايب حقيقيه. ان تكون معايب حقيقيه. مش بينك وبين فلان شحناء تخبر بالشحناء بالصوره التي تراها انت عشان تبغض الناس فيه. لا. يعني مثلا تقدم فلان ونعرف انه سارق. لابد من التبعيد. ولو استطعنا التعريض عرضنا. قال دعوكم منه له كبائر. لكن ما تقول ما سرق وفعل كذا وما وقع كذا. فتذكر الامور بصوره لطيفه. تذكر الامور بالصوره المبينه دون جمع. فيذكر الانسان ما عنده. اذا كان عنده شيء يذكر له قيمه. هذه الأولى. ثانيا أن يعرضها بالطريقة الشرعية الصحيحة. الخطبة مجرد وعد بالزواج وإبداء الرغبة فيه وليست زواجا. إذا يبقى كل من الخاطب والمخطوبة أجنبيا عن الآخر. يعني إيه اللي يحل لها منك ويحل لك منها ولا حد زي سائر الرجال. ما يحل لك إلا النظر حتى تعرف ان كانت تسكن لها نفسك ام لا، فان سكنت نفسك ورضيتها على أمر ما كان عليه. ولهذا عرفنا الخطبة هي إبداء الرغبة في الزواج. طيب إبداء الرغبة في الزواج أرأيتها وأعجبتك، انتهى الموضوع، عدت رجلا كالأجنبي، ما لك إلا زيادة شيء واحد بس، إنك أبديت الرغبة والولي علم ذلك. خلص الموضوع. أما كل ما يفتح الناس بعد ذلك من أبواب فهي من أبواب الشيطان، عادات وتقاليد تالية لا تمت للشرع بشيء. إذا الخاطب كل ما يحل له إيه؟ انظر إليه. فإذا مضى إليها لأنه أحرى أن يؤذن بينكما ووجدت في قلبك سكونا لمثل هذه المرأة، خلاص انتهى الأمر، انتهى الأمر. شروط النكاح، خطب وسينكح، ما شروط النكاح؟ أولا تعيين كل من الزوجين، ثانيا رضا كل من الزوجين، ثالثا الولاية، رابعا الشهادة على عقد النكاح، خامسا خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج. خمس شروط. تعيين كل من الزوجين، طبعا عقد النكاح يكون على امرأة معلومة من رجل معروف، لكن لو قال زوجتك إحدى بناتي ينفع؟ إلا أن يعين. قبلت الزواج من إحدى بناتي إلا أن يعين، يبقى صح العقد بالإيه؟ بالتعيين، يعين أو تعيين كل من الزوجين، فلا يصح العقد على واحدة لا يعين، واضح؟ والعكس أيضا، أحد أبنائي واحد مننا مجموعة من الأخوة يتزوج ابنتك فلانة، لا حتى إيه؟ يعين، أقول فاطمة، ليلى، فلانة، محمد، علي، يعين الكبرى، الصغرى، لو كانت الكبرى واحدة الصغرى واحدة. رضا كل من الزوجين، فلا يصح نكاح الإكراه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. لابد من الموافقة، لابد من الرضا، رضا الزوج ورضا الزوجة. ثالثا الولاية، فلا يعقد على المرأة إلا وليها، فلا نكاح إلا بولي، والولي لابد أن يكون رجلا بالغا عاقلا حرا عبدا، ولو العبد الله ما نفتش عن خبايا الناس ولا بواطنهم. والولاية كما ذكرناها في شرح زاد المستقنع لها ترتيبها، لا نتعدى ولا نتخطى الأول حتى يفقد أو يتعدى، وبالتالي تكون الولاية أولا الأب، ما ننتقل من الأب إلى سواه أبدا إلا أن يكون مفقودا، خرج في غزوة من الغزوات في حرب ولم يعد فترة طويلة ونحو ذلك من الأمور، مجنونا لا يعقل، ومثل هذه الأمور. رابعا الشهادة، فلا يصح إلا بشاهدي عدل مسلمين بالغين عدلين ولو عدل ظاهرا. وهذا الكلام إخواني غاية الأهمية، لأنه بدون هؤلاء الشهود وبدون هذا الولي لا يحصل اختيار بالمرأة، وقد ينكر أنها امرأة أصلا في أي وقت، ينكر ذلك وينكر هذا النكاح، فلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والعمل على هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. خامسا خلو الزوجين من الموانع، الموانع التي تمنع من الزواج، من نسب أو سبب، نسب أو سبب يمنعه من النكاح، كالرضاعة مثلا، كالمصاهرة، اختلاف الدين ونحو ذلك من الأسباب، يعني يكون واحد منهم محرما بالحج، محرما بالعمرة، يبقى عنده موانع، تنتفي الموانع. إذا لابد من تعيين الزوجين ورضا الزوجين وليه شهود والشهدان، خلو الزوجين من الموانع، ما تكونش عمة، خالة، أخت، كل دي موانع، مش كده؟ كل هذا نسب، هو النسب يعني القرابة، النسب مش معناها المصاهرة، دي أخطاء مشهورة عندنا. فنسبك مش معناها أهل زوجتك، نسبك يعني أمك وأبوك وخالك وخالتك وعمك وعمتك، دول نسبك، وأولادك وأخواتك حوله النسب، ما يكونش في مانع من النسب، يكون عم خال أخت نحو ذلك، ما يكونش في مانع من سبب من أسباب الرضاع مثلا. واضح؟ النكاح أو عقد النكاح له أركان، إذا يشترط للنكاح هذه الشروط الخمسة، وللنكاح أركان. تعرفون ما الفرق بين الشرط والركن ولا نسيتم؟ إيه الفرق بين الشرط والركن؟ مين تاني؟ مين تاني؟ ثلاثة بس؟ ثلاثة من 50 أو 100 هما. إيه الفرق بين الشرط والركن؟ شروط الصلاة، أركان الصلاة. لازم تبقى عارف مش هتصلي؟ مش عارف قدامنا الشروط؟ أدوص دي. لا تعرف الأركان والشروط والواجبات والمستحبات في الصلاة. في الصلاة يفرق بين الشرط وبين الركن، ونفس الكلام في الزواج، أنك هتتزوج. إيه الشرط الفضل؟
الشرط يكون طاقة العمل يستمر معه، أما الركن يكون في العمل.
الله يفتح عليك. الركن ده اللي هو العمل، جزء من العمل. ركن. أركان هذا البيت جزء من البيت، الركن ده والركن ده. لكن شروط دخول البيت معناها ما يصحش تدخل الا ايه؟ قبل الدخول في البيت لازم تكون فيك الشروط دي. فشروط النكاح معناها ما تدخلش في النكاح الا لو الشروط دي موجوده. في ولي، في شاهدين، معروفه الزوجه، راضي انت وهي راضيه، ما فيش موانع، مش هتبدا في النكاح غير فيه. لكن هتبدا النكاح بدات في الايه؟ في الاركان، هي الاجزاء. اركان النكاح. واضح؟ أركان النكاح أولاً العاقدان. أولاً إيه؟ العاقدان، الزوج والزوج. الخاليان من موانع الزواج. قلناها شوية. من نسب أو سبب. يبقى في زوج وزوج، ينفع نكاح من غير زوج وزوج؟ ها؟ ينفع بزوج وزوج؟ ما ينفعش زوج وزوج؟ ما هو اسمه زوج. وهما الزوجان زوج وزوج. طيب، فلا بد من العاقدان الزوج والزوجة. الإيجاب والقبول. الإيجاب معناها أجابه الولي أو من يقوم مقام الولي، بلفظ إنكاح أو تزويج. دي أول حاجة. يبقى فيه زوجان والولي يقول زوجتك أنكحتك. واضح؟ ده الشرط، ده الركن الثاني. الركن الثالث القبول. قبول من؟ قبول المتقدم الزوج أو من يقوم مقامه. لو وكل حد الزواج يقول قبلت، رضيت هذا الزواج. واضح؟ يبقى ثلاث حاجات، ثلاث أركان، زوج وزوجة أو ولي هذا ولي هذا. اثنين الإيجاب، والإيجاب يكون من الولي أو وكيله. معنى إيجاب معناها أجابه للنكاح، اتزوجت فلان. القبول من الزوج المتقدم يقول قبلت. وهذه الدلاجة التي يقولها كثير من القائمين على التزويج ما يعني ممكن بدونها تقوم النكاح، يعني يعني لو جاء ستين هذا الولي وهذا فلان قد زوجني فلان قد زوجته، خلص الموضوع. طب واحد يجي على يمين واحد يجي على شمال، لو بوش لواحد على يمين واحد على شمال يقول ايه؟ واحد لو قاعدين في السياره كده وماشيين وقال له زوجني ابنك، قال له زوجته، قال له قبلت، ينفع ما ينفعش؟ ينفع ما ينفعش؟ فرضوا عليه الكلام. ماشي شهود يا عم حاج معاهم السيارة. أصدق أقول يا إخواني إن إحنا عملنا مراسيم كده ما لهاش أي معنى خالص. مراسيم ليس لها أي معنى. واضح إن لازم يكون وجود شخص يلقنهم، ولازم في دباجة معينة وفي كلام معين، ونتنازع في الألفاظ دي وتكون هو اللفظين المطلوبين. إيجاب وقبول، زوجتك قبلت. خلاص؟ حاجات كتير. مناديل مش مناديل. إذا هذه أركان النكاح. المحرمات من النكاح. الشيخ هقول له خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج، عايزين نعرف ايه المحرمات من النكاح. المحرمات من النكاح او محرمات في النكاح قسمان، تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. هناك امراه لا يحل ان تتزوجها ابدا، شو يسمى تحريم ايه؟ مؤبد، يعني ابدا ما تتزوجها. تحريم مؤقت يعني لوقت معين، لمده معينه، لانتهاء احوال معينه، انتهت جاز ان تتزوجها. المحرمات تأبيدا 14 امراه، 7 بالنسب و7 ايه؟ بالرضاع، اللي هو بنسميه السبب. 7 بالنسب و7 بالسبب. خلاص؟ المحرمات بالقرابه مين؟ تعرفوا مين؟ احنا قلنا بنتكلم عن 59 مواليد. شوف اللي فوق وشوف الاصل والفرع والحواشي. مش كده؟ نشوف كده. مين من الاصل لا يصح ان تتزوجها؟ الام وام الام وام الاب. مش كده؟ يعني جده، جده الاب وجده الام، جده لاب وجده لام. يبقى الام وام الام وام الاب. دي اللي بنسميها واحده. بنسميها الام وين ايه؟ وين عم؟ امك ام ابيك، ام ام ابيك، ام 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 ابيك. لو تخيلنا كده زواجها يعني لا تحل. خلاص؟ الام وان عمت. ثانيا ها ننزل تحت بقى فروع. البنت وان ايه؟ بنتك، بنت بنتك، بنت ابنك. نسميها الفروع، مش كده؟ لا يحل ان تتزوجها. ثلاثه نخش بقى في الحواشي. دي الطبقه اللي فوق، الطبقه اللي معاها مين؟ اخته. سواء اخت شقيقه او اخت الاب او اخت الام. خلاص؟ دول فروع الابوين. والاب والام دول طبعا من فروع ثم اخوات. طيب بنت الاخ الشقيق، بنت اخيك او بنت اخيك لابيك او بنت اخيك لامك، بنت قرب لها ايه؟ عم. بنت اخيك يبقى عم. طب بنت اختك؟ ما انت خدت. مش كده؟ يبقى بنت اخيك وبنت اختك، سواء اخوك الشقيق او لاب او لام، اختك الشقيقه او لاب او لام، لان في كل الاحوال انت هنا عم وهنا ايه؟ وهنا اخ. طيب بعد كده زي ما قلنا كده الولد بالنسبه بقى لايه؟ لابيك. بنت اخت ابيك وبنت اخ ابيك، هي بنت ايه؟ رد. يبقى العمه، العمه يبقى عندنا العمه هنا، واخت العمه اللي هي اخت الاب، ومثلها عمه الاب وعمه الام، بنسميها فروع الجدين من جهه الاب. خلاص يا اخواني؟ اذا السابعه والاخيره الخاله، يبقى العمه والخاله. الخاله وهي اخت الام ومثلها خاله الام وخاله الاب. دونهم ثاني، يبقى المحرمات 7. الام وزي ام الاب وام الام. البنت وزيها بنت ابن وبنت البنت. الاخت سواء شقيقه او لاب او لام. بنت الاخ الشقيق وبنت الاخت الشقيقه، اللي هي كانت عمها او خالها. بنت الاخ الشقيق او لاب او لام. بنت الاخت الشقيقه او لاب او لام. خلاص؟ العمه وزيها عمه الاب وعمه الام. الخاله وزيها خاله الايه؟ خاله الام وخاله الاب. خلاص؟ يبقى احنا عندنا اصول وعندنا فروع وعندنا الحواشي دي بيسموها فروع الابوين. يعني اختك دي فرع من مين؟ من ابيك، بيسموها فروع الابوين. اختك لابيك فروع الابوين، اختك لامك من فروع الايه؟ من فروع الابوين، فروع الابوين لا يحب ان تنكح منه. واضح؟ طيب بنت اخيك سواء الشقيق او الاب او الام. بنت اختك سواء الشقيق او الاب او الام. طيب نطلع بقى لدرجه اعلى شويه. احنا قلنا فروع الابوين، في فروع الجدين. فاهمين ازاي؟ ما هو الجد ده جاب ابوه وجاب مين؟ وجاب عمتك. فلا يحل ان تنكح عمتك. واضح؟ واضح؟ طيب عمة الاب. عارفين عمة الاب؟ يعني اخت مين؟
اخت الجد.
نفس المكان، نفس المقام، بيسموها فروع الجدين من جهه الاب. فهمتوني؟ طيب الخال هي اخت الام. طيب خاله الام وخالد الأرض ده فروع الجدين من جهة الإيه؟ دي المحرمة سبعة. هؤلاء النسوة لا يجوز نكاح واحدة منهن بحال من الأحوال. الآية تقول إيه؟ حرمت عليكم لا تشمع لها السبعة أمهاتكم يعني وإن عدت، وبناتكم وإن نزلت، وأخواتكم هذه الحواشي، وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. خلصنا سبعة من إيه؟ من الناس. احفظ الآية. طب وين النكاح؟ سبعة أيضا يسموهم محرمات بالرضاع. تحريم أبدا نفس اللي قلناهم في النسب نقولهم فين؟ في الرضاع. يعني قلنا الأم نقول لزمان الأم من الرضاع، قلنا البنت البنت من الرضاع، قلنا الأخت الأخت من الرضاع، بنت الأخ بنت الأخ من الرضاع، بنت الأخت من الرضاع. نفس الكلام قلناه دي بس تزود كلمة إيه؟ من الرضاع. واضح؟ ثانيا التحريم او المحرمات بالمصاهره. ما معنى المصاهره؟ الزواج. زوجه الاب ومثلها زوجه الجد هي ابو الاب، وزوجه الجد ام الام. يبقى زوجه الاب وين ايه؟ وين عاد؟ زوجه لابيك لجدك لجدك وانت طالع كده ما يحلك تتزوج منها. بيسموها زوجات الاصول. شوفوا ده اسمها الاصول، الاب والجد وابو الجد دول الاصول. يحرم عليك زوجات الاصول. ليه؟ لان اباك تزوجها، لان جدك تزوجها. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف، يعني ما قد سلف؟ يعني في الجاهليه. الا ما قد مضى في الجاهليه خلاص. عفى الله عما سلف. زوجة لك وزوجة ابن لك وزوجة ابن البنت يسموها زوجات الايه؟ الفروع. كل اللي منك دول فروع منك ما يحلك ان تتزوج منهم. وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. ثلاثة ام الزوج ومثل امها جميع اصولها من النساء كأم ام الزوجة. يبقى انت عندك حماتك وعندك ام حماتك الاثنين محرمات لانه قال وامهات نسائك. وهؤلاء الثلاثه اللي فاتوا هي زوجه الاب وزوجه الابن ام الزوجه يحرمن بمجرد العقد سواء دخل بالسبب المحرم او لم يدخل. مجرد العقد تحرم. واضح؟ بمجرد العقد. يعني زوجة الأب لو عقد أبوه على امرأة تحرم بمجرد إيه؟ وهكذا سائر الثلاثة زوجة الابن وأم الزوجة. بنت الزوجة اللي بنسميها الربيب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يعني تزوجت امرأة كان لها سابق زواج عندها بنت من زوج آخر. البنت دي نسميها إيه؟ ربيبتكم. يبقى وربائبكم من ربائب جمع ربيبة هي بنت الزوج. هل تحرم؟ قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ولا يشترط في التحريم أن تكون ربيبة تربت في حجر زوج أمها. وإنما ذكر قرب الحجر لبيان الغالب، الغالب إنها تكون معاه، لكن تخيل إنها مش في بيتي، مش في بيتي، الربيبة دي في مكان آخر. ما قالوا ربيبكم التي في إيه؟ في حجر، إن لم تكن في حجري. تحرم عليه ولا تحرم؟ تحرم، لكن الغالب الغالب إن ربيبة معاه في حجري. فهذه البنت تحرم على الرجل إذا دخل بأمها. طب إن لم يدخل بأمها؟ يعني مثلا عقد على امها وماتت ينفع الزوج بتاعها ولا ما ينفعش؟ لانه لم يدخل. او طلقها عقد ثم طلقها قبل ان يدخل تصح ان يتزوج ابنها. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. يحرم على المراه زوج امها وزوج ابنتها وابن زوجها وأبو زوجها اللي هو مين؟ عمان. طبعا تاني نوم في نص الزحلات كده في النسب مش هكذا كده. تاني يحرم على المرأة زوج أمها لأنها إيه؟ ربيب. مش هو محرم لأنها ربيبته وهي محرمة لأنها هي ربيب زوج أمها وزوج ابنتها. ليه؟ مات تخبطوا وابن زوجها
عشان هو ربيب
لأنه ربيب صح؟ وأبو زوجها مات محمد. ذلك المكره هذه أو المذكورات هنا ذلك المحرمات التحريم التأبيدي المحرمات التحريم ليه؟ التأبيد. وقلنا محرمات بالمصاهرة محرمات بالمصاهرة. طيب ومنها أيضا المحرمات بالرضاع يحرم بالرضاع سبع نسوة ذكر منهن القرآن الكريم اثنتين وألحقت السنة بهن خمسة. إيه هما الاثنين من درس القرآن؟ نرجع الآية تاني. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. دول محرمات بإيه؟ بالنسب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. يبقى ذكر الأم من الرضاعة وذكر إيه؟ الأخت من الرضاعة. دول في المذكورات في القرآن. الأم بالرضاع يعني إيه أم من الرضاع؟ يعني إيه؟ المرأة التي أرضعت ويلحق بهذه المرأة أمها وأم أمها وأم أبيها. ليه؟ تاني هذه المرأة أرضعت هنلحق بها أم هذه المرأة زي ما اسمها ايه؟ جد جد جدتك من ايه؟ من الرضاع. وام امها وام ابيها ايضا ليه؟ جد. مع الام دي اللي ارضعتك لها اب ولها ام لها اب ولها ايه؟ صار هذا جدك من الرضاع وهذه جدتك من الرضاع. واضح؟ الاخت من الرضاع ما معنى اخت من الرضاع؟ رضعت من امي او رضعت انت من امه او رضعت انت وهي من امراه اخرى هي اختك من الرضاعه سواء رضعت من امه او رضعت انت من امها. المهم اجتمعتوا انتم الاثنين على ايه؟ على هذه المراه سواء المراه دي امه كانت امك او امها او امراه اخرى او رضعت من زوجه ابيها أو رضعت إحنا أو رضعت من زوجة أبيه. لو رضعت أنت من إيه؟ من زوجة أبيه. يعني زوجة أبيه ثاني زوجة أبيه. المرأة دي ركز لها والأب ده تزوج الأم أرضعتك أنت وهي خلاص أمك من الرضاعة لكن الأم دي أرضعتها هي. من أين حصل لها هذا اللبن اللي في صدرها؟ بسبب زوجها من رجل فصارت هذه أختك لأنك رضعت من هذا اللبن. طب لو الزوج ده تزوج امرأة أخرى يبقى هو صاحب اللبن عند هاتين الزوجتين فسواء رضعت من هذه أو هذه أنتوا الاثنين ولاد مين؟ لهذا الرجل. تاني
كان اشتراه في الأب
بالكسر من فتحة بالكسر يعني؟ طيب احسب الفتح واضح هذا اللبن في صدرها بماء هذا الرجل فيسمونه لبن الفحم. فالتحريم لانه انتوا الاثنين انت وهذه ابناء او اولاد لهذا الرجل وصلت. طيب تعالوا تخيل بقى هذا الفحم جامع الزوجه دي وجمع الزوجه دي يبقى عنده كم زوجه؟ وتولى الدبل في صدر هذه وتولى الدبل في صدر هذه. لو انت ارضعت هذه والمراه اللي كنت تقدمها ارضعتها الام الاخرى. الاثنين لبنهما من لبن هذا الفحم. يبقى انتوا الاثنين ابناء هذا الرجل من الرضاعه، ولهذا قال: او رضعت من زوجتي أبيها، يبقى رضعت من أمها أو من زوجة إيه؟ لأن رضعت من أمها هو يقصد من زوجة هذا الرجل. فتخلوا زوجتان، له ثلاثة، له أربعة، خيرين. فالذي يحرم هو لبن الفحل. وصلت قصة لبن الفحل دي هتعرف منها المسألة. أو رضعت هي من زوجة أبيها. العكس، مش احنا قلنا انت وهي رضعت من امها، يا انت وهي رضعت من امك، سواء امها او زوجة ابيها، وامك او زوجة نفس الكلام. الفحل رقم اثنين، اللي ليه زوجة اللي هي امك انت، وليه زوجة تانية، سواء رضعتما من امك او رضعت انت من امك وهي من الزوجة الاخرى، الاثنين لبنهم من ايه؟ من هذا الفحل. وصلت ولا نرسل؟ وصلت. طيب الحمد لله. يبقى الأم بالرضاع والأخت بالرضاع ذكرتا في القرآن. طب احنا قلنا المحرمات بالرضاع كام؟ سبعة، لأن الرسول قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إن الرضاع تحرم ما تحرم الولادة. واضح؟ أبوه جمع هذه المرأة فولدت بنت، ولدت بنت يصلح أن تتزوجها. ليه؟ لأنها أخت، لأنها أخت. أبوك جمع هذه المرأة فتولد هذا اللبن في صدرها، ورضعت أنت من اللبن بالضبط كأنه إيه؟ كأنه المني، كأنه إيه؟ كأنه المني. فلما كان المني والمني واحدا حرم أن تتزوجها. أنتوا الاثنين من مني هذا الرجل أخت، ده عشان النسب. المني أثبت نسبا. طيب قال لك في حاجة زي المني، إن المني ده ولد لبنا في الصدر. خلي بالك، يبقى إما تكون من المني امرأة أو تكون من هذا اللبن هذه المرأة. فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو إن الرضاعة اللي هو اللبن ده تحرم ما تحرم الولادة اللي كان من المني. وصلت إخواني؟ يبقى كأن الرجل له مني وله لبن، ولكن لبنه فين؟ في صدر امرأة. ده لتقريب المفهوم. واضح؟ كل الحالات اللي ذكرناها تحرم من النسب زيها بالضبط من الرضاع. خلاص، هو قال الام وقال الاخت، بقي بنت الاخ من الرضاع، بنت الاخت من الرضاع، لانك هتكون ايه انت بالنسبه لها؟ ايه؟ خالها من الرضاع او عمها من الرضاع، العمه من الرضاع لو كانت هي عمه من الرضاع، او خاله من الرضاع. يعني ايه عمه من الرضاع؟ ارضعت او هي التي رضعت مع ابيه. ما هو أبوك لي أخت، أخت من النسب اسمها عمتك. أبوك لي أخت بس من الرضاع، اسمها عمتك من إيه؟ من الرضاع. نفس الكلام، أنت ليك خالة اللي هي أخت أمك، اللي هي وأمك من لبن الفحل اللي هو جدك أبو أمك، مش كده؟ طب تخيل أمك رضعت مع هذه المرأة، يبقى صارت اسمها خالتك من إيه؟ من الرضاع. وضحت؟ طيب، ودليل تحريمها أولاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الإيه؟ الولادة. خلصنا كده من التحريم الدائم. دي ما تحل ليك بأي حال من الأحوال، تحريم مؤبد. مين هما تاني؟ تحريم من النسب سبعة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. تحريم من الرضاعة، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، الاثنين هم، وباقي السبعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. تضيف الحديث الولادة تحرم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، باقي السبعة. واضح يا شباب؟ وأمهات نسائكم، بما دخلنا في القسم رقم ثلاثة اللي هو التحريم بالإيه؟ بالمصاهرة. التحريم بالمصاهرة. طيب، القسم الثاني التحريم المؤقت. تحرم أو محرم عليك هذه المرأة مؤقتة. ودول هنقسمهم قسمين، ما يحرم من اجل الجمع وما يحرم من اجل العارض. ما كان تحريمه من اجل الجمع او بعارض، عرض عارض. ايه الجمع دوت؟ لا تجمع بين الاختين سواء من النسب او من خلاص. على فكره مش فكره من الرضاعه، الرضاعه زي النسب تماما، كل الاحكام تجري عليه. خلاص، الجمع بين الاختين، الجمع بين الاختين لا في عقد واحد ولا في عقد ولا في فرقين ولا في أي حال الأحوال. الجمع هو المنع وأن تجمعه بين الأختين. الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المرأة وبنت أختها. معناه إيه؟ نفس الحالة بس بالعكس، أو بنت أخيها اللي هي عمتها، أو بنت ابنها، أو بنت ابنتها. طبعا كل دول محرمات. ليه؟ للجمع محرمات أن تجمع بينهم. لكن تزوجت بي وماتت يتصح أن تتزوج بالأخت. هنا ذكر قاعدة يذكرها العلماء طيبة، قالوا الجمع، ركز في القاعدة دي، قاعدة جميلة هتحللك المشكلة. الجمع يحرم بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا لما جاز أن يتزوج الأخرى. تاني بيقول لك احنا في تحريم مؤقت محرم انك تجمع بين الاثنين. مين هم الاثنين دول؟ قال لك اذا لو فرضت احدى هاتين الاثنتين ذكرا وهما امراتان يحرم ان تجمع بينهم. لا تخيل ان واحده منهما ايه؟ ذكر. لو فرضت احداهما ذكر لما جاز له ان يتزوج الاخرى. اللي فاهم له فايده ان شاء الله. طب اللي مش فاهم له فايده وضح لنا كده ايش معنى.
مثال مثلا لو اختين رجل واخت، هل يجوز مثلا ان تتزوج الاثنين؟
بالضبط كده.
او عمه؟
لا لا مش تتزوج الاثنين. ماشي كويس.
مثال اخر يعني.
لا قال لك الاثنين هم ركز اختين. لو خلي واحده فيهم ذكر صار ايه؟ اخ واخت. ينفع نجاح؟ خلاص يبقى ما ينفعش تجمع بينهم. لأن لو كان أحدهما ذكرا لا يجوز له أن يتزوج الأخرى. يبقى هما أختين. تخيل واحدة منهم ذكر، ينفع الذكر ده يتزوج الأخت ديت؟ لأنها أخت. طب تعالوا كده، واحدة وعمتها، تخيل العمة ديت إيه؟ ذكر عمة، ينفع تتزوج عمها؟ يبقى ما ينفعش تجمع ما بينهم. فهمتوا إزاي؟ لو العكس إن ده هو الرجل نفس الكلام صار عامة لا يصح تتزوج منه. فهمتوا ازاي؟ فكل امرأتين لو فرضت احدهما ذكرا والاخر انثى، شوف ينفع زواج الاثنين دول؟ ما ينفعش. كان ما ينفعش تجمع ما بينهم. حلو دي؟ ودليل ذلك حديث ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع او لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها. نفس الحالة بس بالمألوفة. ده التحريم المؤقت من أجل إيه؟ من أجل الجمع. في تحريم مؤقت لعارض. يحرم تزوج المعتدة من الغير، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. لأنها لسه بإيه؟ في العدة. تحريم مؤقت لعارض. الثاني تحريم مؤقت لأجل الجمع. يحرم تزوج من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. بالنسبة لي هو نفسه إذا طلق ثلاثا لا تحل له. تحريم مؤقت لعارض. إيه هو العارض دوت؟ طلقها ثلاثا البينونة خلاص حتى ينكحها زوجا غيره زواجا صحيحا. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى دي تحريم ايه؟ وقت. حتى معناها لمده مؤقته حتى تنكح زوجا غيره. يحرم تزوج المحرمه طبعا طول ما في احرامها يحرم. ويحرم تزوج الكافر للمراه المسلمه ولا تنكح المشركين حتى. ويحرم على الرجل المسلم ان يتزوج الكافره إلا الكتابية. إلا الكتابية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولكن الكتابية ورد فيها ايه؟ نص. واحد يقول لي بس هي مشركة، عشان كده قلت لكم ايه؟ يحرم على الرجل المسلم ان يتزوج الكافرة الا الكتابية. معناها احنا ورد الكتابية هنا ايه؟ كافرة. واحد يقول لك ده هي بطولة الله ثاني الثلاثة ده كافرة. نقول له لا، لا يصح ان نكاح الكافرة الا الكتابية. مش معنى هذا ان احنا نحط على نكاح الكتابية، ولكن في فرق بين الجواز وبين المستحب ولا مستحبش، ننصح ولا لا ننصح. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم يعني فهن حل لكم. يحرم على الحر المسلم ان يتزوج الأمة المسلم الا اذا خاف على نفسه الزنا ولا يقدر على مهر الحر. ومن لم يستطع منكم طولا يعني غنى، ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى الاصل انه لا يتزوج الايه؟ لا يتزوج الأمة المسلمة الا اذا خاف على نفسه الزنا ولم يقدر على تكاليف الزواج من الحرة، جاز له حينئذ ان يتزوج الأمة المسلمة. يحرم على العبد المسلم ان يتزوج سيدته، ده بالاجماع. ويحرم على السيد ان يتزوج مملوكته. طب يحل له جماعه ولا ما يحلش؟ ملك يمين، لكن فرق انها ملك يمين وانها زوجه. اذا هناك ثمان محرمات لعارض، زال العارض خلاص يتزوج، بقي العارض بقي التحريم. يحرم تزوج المعتده من الغير، طبعا تعزيم عقده النكاح حتى يبلغ خلص عدتها صارت حره ما لهاش زوج تقدم. يحرم تزوج من طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. يحرم تزوج المحرمه حتى تحل إحرامها، فلا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. يحرم تزوج الكافر بالمرأة المسلمة، ويحرم تزوج الرجل المسلم المرأة الكافرة إلا الكتابية. ويحرم على الحور المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة، ويحرم على العبد المسلم أن يتزوج سيدته، ويحرم على السيد أن يتزوج مملوكته. حكم نكاح الكتابي، أباح الإسلام نكاح الحرائر من أهل الكتاب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. ويقصد بأهل الكتاب من؟ اليهود والنصارى، أهل التوراة والإنجيل. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، هم من اليهود والنصارى. ولكن هنا قيد يا اخواني انه قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، ما قالش والنساء، المحصنات. فتتزوج الكتابيه ماشي، ولكن شرط ان تكون ايه؟ ما معنى محصنه؟ معناها عفيفه غير زانيه، واضح؟ ولكن اولئك الذين يذهبون الى شرم الشيخ ومثلها يقول لك عرف على فلانه هناك وزاني بها وغيرها غيره يزني بها، زانيه من الزانيات اللي هم جايبينهم عشان يغوا الشباب. فيقول لك تزوجتها، لا يقول لك مش القران بيقول المحصنات من الذين اوتوا الكتاب. طب افهم يعني ايه المحصنات؟ محصنات يعني العفيفات. امراه من اهل الكتاب ولكنها عفيفه، مش العاهرات الفاجرات. فهؤلاء لا يحل نكاحهن، لا هن ولا العاهرات الفاجرات من المؤمنين من المؤمنات. قال والمحصنات من المؤمنات العفيفات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. الزانية الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. الصداق، دخلنا في الجد، ولا في فلوس، دخلنا في الجد لغاية دلوقتي الزواج تمام. بعد ندخل في الصداق
خمس وضع مشبعات او كذا المسائل كده.
ايه؟ لسه الرضاعة جاية. تفصيل. ده باب مستقيم. طيب حد عنده سؤال يا شباب في 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 الجزء اللي اخذناه في الزواج؟ اتفضل.
هو في حضرتك من شروط الزواج هو التعيين. ولكن ورد القرآن الكريم اني اريد ان انكح احدى بنتي هاتين.
سؤال جيد. الآية في سورة القصص إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. انا عايز ازوجك واحده من الاثنين دول، هل وقع عقد الزواج؟ لم يقع، هو يخير. ولهذا قال العلماء يجوز التخيير، ان يخير فيختار، ولكن لما نريد ان نعقد ما ينفعش ايه عقدت على احدى ابنتين، لما هي يقع العقد لما عقدت على فلان. اذا التخيير جائز بنص الايه المذكوره، ان يريد ان ينكحك احدى ابنتين، واحد يجي يقول لفلان انا عايز انسبك باي صوره، زوجني اي واحده من بناتهم، هو لسه ما زوجوش، هو بيخيره، هل يجوز هذا التخيير؟ الجواب نعم، الايه فيها جواز هذا التخيير، لكن الايه ما فيهاش عقد نكاح، خلاص؟ كان بيخيره لسه في الزوجه ولسه بيخيره في المهر على ان تاجرني ثمانيه حجج، فان اتممت عشرا فمن عندي. واضح؟ مجهول؟ لا، حتى يعين، حتى يعين. يجوز ان اقول انا سانكحك احدى اخواتي ها باحد المهرين شيء، اما ان تاتيها بالشقه وكذا، واما ان تعطيها 30,000. هل وقع العقد الان؟ لم يقع، كل ده انا بخيره وبعرض عليه، هذا عرض وتخيير. ياتي الخطوه بعد كده، عقد الزواج لا يقع حتى يعين. واضح؟ تفضل.
مجرد العقد على الابن، العقد بس يحرم الام؟
ابنة.
يحرم الام؟
مجرد العقد، نعم، ايوه مجرد العقد يحرم الام حمل، مش انت بتعرض على المراه زواجها لسه
بعد الدخول،
يا عم ركز بس معاك، زواجها لسه، زوجت عقدت على المراه وتقول لك مبروك يا ابني وماسكك، صح؟ مش انت دخلت اهي ليه؟ لانها بالعقد صارت محرره. واضح؟ السؤال
عامل يعني. معلش انا رحت شفت واحده مثلا، شفت واحده ابوها وراني مره واحده، ولما دخلت بيها مش لقيتها هنا، الحل ايه؟
يعني مش هتسيبها؟
تحصل يعني يغير البلد.
اعتقد ان ده مستحيل يحصل دلوقتي.
حصل.
ليه؟ 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 الان ده بطاقه وصوره وقصص طويله جدا.
يعني فرضنا حصل كده يعني يبقى الحل
ايه؟ لا لم يقع، ان احنا عيننا واحده فظهرت اخرى، اما لم يقع النكاح بعد.
هو ما خدش باله.
حد عنده سؤال؟ اتفضل. لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نفس الكلام، ان دول نفس الرضاع بالضبط. شيخ قلت لك ايه سليمه الرضاع دي؟ مجرد ما قلت اخت قلت لك ايه يبقى يحرم. من غير ما اسمع كلمه رضاع ولا نسب. واخد بالك ازاي؟ فانت احفظ السبع اللي هو بالنسب ومن غير ما تسمع كلمه رضاع، اول ما تسمع كلمه من هذه الكلمات ام خلاص بقى حرام. تسمع بقى الرضاع بالنسب ما تفرقش معايا. اخت مش محتاج ان اسمع رضاع ولا نسب. بنت مش محتاج اسمع رضاع ولا نسب. خلاص؟ عمه مش محتاج اسمع رضاع ولا نسب. خاله مش محتاج اسمع رضاع ولا نسب. بنت اخي او بنت اختي مش محتاج اسمع رضاع ولا نسب. ففكلمة رضاع ونسب مش محتاجينها، ليه؟ ليه مش محتاجينها؟ بالنسبة للنكاح، لأن سواء من النسب أو من الرضاع فهي إيه؟ محرمة.
أعتقد
برضه
يعني هي رضعت معي. أنا من والدتي أنا. ينفع أنا أتزوج أختها اللي ما رضعتش؟ ترضع معي.
يا إخواني بس ما فهمتوش الأول. إن اجتمعا على لبن فحل واحد فهم إخوة وأخوات. طب ما اجتمعوش على لبن فحل واحد خلاص أجنبية ويتزوجوا. تاني عيب يعني إيه؟ اللي تحرم عليه إن أنت وهي اجتمعتوا مش ما تفكرش في المرأة اللي أرضعتها. فكر في الفحل في الرجل. معايا؟ خلاص؟
شيخنا بس لنا الصبور برضه اللي شايفه.
تقول إيه يا
بقول مثلين على الصبور يبقى افضل.
ما انا بقول اهو انت مالكش دعوه بالمرأة، شوف الفحل، شوف الرجل. شوف الرجل يعني ايه؟ هذا رجل وليه زوجه وزوج. خلاص؟ دي ارضعت واحد ودي ارضعت واحد، ينفع اتزوجها؟ ما ينفعش. خلاص؟ لانهم مش شبه ايه؟ مش فحل واحد، طب دي لو ليها زوج ودي لها زوج ثاني، خلاص؟ يبقى ده فحل وده فحل، مش محرمه. لازم تكون انت وهي من مني واحد نفس الرجل او من لبن واحد هو نفس الرجل. وصلت؟ طيب حد عنده سؤال؟ اتفضل. صورة زواج ايه؟ لا ده قلت زواج عرف، ولا ما تقصد بكلمة زواج عرف؟ من غير ولي هم فقدوا شرط من شروط النكاح وبطل. الولي والشاهدين عشان بقول لك يعني ايه تقصد بيه زواج عرفي. كلمه زواج عرفي في واحد يقول لك ايه؟ يقول لك فانا اختي تزوجت زواج عرفي ازاي؟ قال يعني في البيت ابويا وجبنا اثنين شهود وعقدنا. ما هو ده على الزواج بس مش عرفي بقى، هو ده الزواج العادي. هو ده الزواج العادي المتعارف بتاعنا. هو بيعتبره عرفي، عرفي عنده يعني ما عملش هذا ولا لا، بس مش عرفي. فعشان كده بساله انت تقصد ايه بالعرف؟ تمام؟ اما ان قصدت بالزواج العرف الذي لا ولي فيه لا ده زواج باطل. الذي لا شهود فيه ده زواج باطل. واضح؟ لكن الولي موجود والشاهدان موجودان وموجود بقى عند محامي او عند غيره سجلوا هذا الكلام بتاع الموضوع. اتفضل. هل من شروط النكاح السن؟ أنت خرجت النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت كام؟ 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. فالسن مش شرط، فيجوز نكاح الصغيرة ويجوز نكاح الصغير. واضح؟
شيخ بس هو حضرتك كده يخالف القانون بتاع البلد.
انا بتكلم الشرع، انا مش محامي، انا هنا شيخ. لا تتكلم محامي. انا شيخ ولا بديل ضربنا ايه؟ تقول لي بقى قانون امريكا كذا وقانون انجلترا كذا وقانون الهند كذا، ده مش شغلي ده. انا شغلتي ابلغ عن الله سبحانه وتعالى، قال الله وقال رسول الله. يجوز نكاح الصغير ويجوز نكاح الصغير. هل سمعتم الان من الشروط في السن؟ خلاص هتضيقوا على نفسكم ليه؟ روح تزوج، تبص نفسك على النسب عندك 30 سنه وما اتفضل. يجوز الاثنين لا 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 يثبت في عقد النكاح ولا يزوج ولا يزوج. يعني الفتحة. سمعت الفتحة هنا؟ الفتحة دي تقرأها كل وقت يا أخي. الفاتحة يجب أن تقرأ في أي وقت، تقرأ في الصلاة وتقرأ. تفضل. أنا
سألت
زواج صغير
أو
صغير.
الولي.
نحن قلنا أو من يقوم مقامهما الولي. كما زوج أبو بكر عائشة كان هو وكيل وهي صغيرة. ده بالإجماع ما فيهاش خلاف. دي
طب لو
لسه الصبي دوت زرعه حلو ولي يزوجه ويصح الزواج ايوه، وان لم ما القضيه يعني ايه؟ هو الصبي معناها لم يبلغ، والصبيه معناها لم تبلغ. اقول له صبي ولا لم يبلغ؟ الصبي لم تبلغ، هو الصبي يعني لم يبلغ. اتفضل. ما هو الأذان، أذان صارت يا أخواني، انتبهوا. المحرمات في النكاح خلاص، يبقى يجوز النظر إليها، يجوز مصافحتها، انتهى، صارت محرمة، تستاهل المحرمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
يا طالب العلم أقبل لنور طب المنزل إلى علوم الحياة تكن حياتك أفضل. فالعلم زادك دوما وللسعادة منهل. فالعلم زادك دوما وللسعادة منهل.
يا طالب العلم أقبل اليوم رب المنزل إلى علوم الحياة فكن حياتك أفضل.
في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان أهم تجد ذوي العلم أمرا.